أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. وصل بنا الكلام إلى قول المصنف الشارح: وهذا إذا نسيت المضطربة العدد الوقت والعدد معا. أما لو نسيت أحدهما خاصة، فإن كان الوقت أخذت العدد كالروايات. الكلام فعلا في كيفية أخذ المضطربة إلى العدد كالرواية، كما ورد في الروايات الشريفة، حيث قلنا بأنه كما في الروايات تأخذ 10 وفي الشهر الأول، وفي الشهر الثاني 3، أو 7 من كل شهر، أو 6 من كل شهر، وما تأخذه في الشهر الأول يجري في الشهر الثاني. فإذا أخذت 7 في أول الشهر الأول، لابد أن يكون 7 في أول الشهر الثاني، وهكذا. يقول المصنف الشارح هنا: في فرض النسيان، إذا نسيت المضطربة الوقت والعدد معا. هذا إذا نسيت المضطربة الوقت والعدد معا. أما لو نسيت أحدهما خاصة، فإن كان الوقت، يعني الذي نسيته هو الوقت، يقول أخذت العدد، لأنه الفترض قد تكون عادتها وقتية وعددية، فنسيت الوقت ولا زالت حافظة إلى العدد، يقول أخذت العدد كالروايات. أخذت العدد كالروايات، كيف يعني أخذت العدد كالروايات؟ يقول له: أنتين تحفظين كم دورات؟ قالت 7 أيام. والوقت؟ قالت: ما أتذكر. والدم المفترض مستمر، صحيح؟ مفاد الروايات اللي قرأناها يوم أمس شنو؟ أنها تتخير في أي موضع تضع هذه 7، صحيح؟ هذه نفس الشيء، تأخذ العدد وتتخير في وضع أول أيام الدم منه في أي يوم شاءت، في أي يوم شاءت. المهم أنها تحسب 7 أيام، من الفرض أن دورتها 7 أيام. يقول لها: مطلوب منك 7 أيام، حين تخلينا في أول شهر أو وسط الشهر أو آخر الشهر ما يفرق عندنا. أو العدد، الآن بالعكس، نسيت العدد، جعلت ما تيقن من الوقت حيضا أولا أو آخرا أو ما بينهما، وأكملته بإحدى الروايات على وجه يطابق. كيف يعني؟ الآن راح يشرح. الفرض أنها نسيت شنو؟ العدد. الوقت ليست ناسية للوقت، هي تعرف مثلا في اليوم العاشر من الشهر تنزل عليها الدورة، لكن عددها كم؟ 7 ما تدري. والفرض أن الدم مستمر. جيد. يقول فإن ذكرت أوله أكملته 3 متيقنة. أكيد هي ما دام الحيض قد نزل حتما 3 أيام، والفرض أن الدم مستمر، ونقول لها هي صار وقتها فأقل شيء 3 أيام. فإن ذكرت أوله أكملته 3، يعني ذكرت أول الحيض، يعني تعرف مثلا أنه أول مثلا في اليوم 10 تنزل عليها الدورة، هي تعرف هكذا، نقول خلاص تذكرين أول الحيض، تذكرين أول الحيض. فإذا كانت تذكر أول الحيض نقول تبدأي من ذاك اليوم. جيد. يقول ذكرت أوله أكملته 3 متيقنة، يصير يوم 10 ويوم 11 واليوم 12، هذه كلها حيض يقينا. يقول بعدين أكملته 3 متيقنة وأكملته بعدد مرويا. هذا إذا ما كانت تذكر عدد أيام عادتها، وإذا تذكر أيام عادتها تعتمد عددها، إذا ما تذكر أيام عادتها بس تذكر الوقت، فهني شو تسوي؟ يقول أكملته بعدد مروي، لأنه إذا مثلا كملت 10 فمن يوم 10 إلى يوم 19، إذا أخذت 10 3 معناته في الشهر الثاني تبدأ من اليوم 10 اليوم 13، صحيح؟ أو إذا أخذت في الرواية اللي تقول 7 7 من اليوم 10 إلى اليوم 16، لأن يوم 10 محسوب إلى يوم 16، والشهر الثاني أيضا نفس الشيء من يوم 10 إلى يوم 16. يقول وأكملته بعدد مرويا في الروايات التي تقدمت 6 6 أو 7 7 أو 10 3، أو آخره. تقول أنا ما أدري متى أبدأ، بس أعرف إن تاريخ مثلا 15 من الشهر أكون طهرت من الحيض، فآخر يوم 15، تمام؟
هذا يوم قبل.
ها، فهي تقول الأيام الحيض قبل، بس قبل إيش قال؟ نقول هي نفس الفكرة، هذيك اللي تعرف إن تبدأ.
أقل حيض بعد 3 أيام.
أيوة، وتمشي بالعكس بالريوس. أي من الأخير قاعد تحسب. واضح ولا؟ هذيك تحسب من الأول، هذه تحسب من الأخير، الفكرة واحدة. يقول أو آخره، شوف تحيضت بيومين قبله، ليش يومين؟ أقل الحيض 3. أحسنت رحمك الله، هو نفس اليوم اللي هي تختم به هو اليوم الثالث، لحديث كل عالم صنف الشيء الثاني هذا. وأنه نعم أو آخره تحيضت بيومين قبله متيقنة، وقبلهما تمام الرواية. نفس الشيء الكلام يجري قبل هذين اليومين، يعني 3 أيام اللي هو يوم 15 اللي هو تتيقن أنها تطهر. جيد. بتمام اليوم 15 تطهر، نقول لها ارجع يومين، يوم 15 ويوم 14 ويوم 13، هذه 3 أيام. زين، حيضش انت مو 3 أيام، أكثر إذا تذكر العدد بعد ترجع بقدر العدد، ما تذكر العدد نقولها عندش رواياتك واضحة 13 أو 10 3 أو 7 7 أو 6 6، أخوي وتحسب بالعكس. أو آخره تحيضت بيومين قبله متيقنة وقبلهما تمام الرواية، أو وسطه. هذه شلون وسطه؟ تقول أنا أعرف مثلا في يوم مثلا 15، خلينا على مثال 15، على يوم 15 أنا في وسط الحيض، كل شهر يوم 15 عندي مثلا قول مثلا الدم يصب في اوج الحيض بس مو اوله ولا اخره،
بس محفوظ من الطرفين.
ها من الطرفين، فقبله وبعده، واضح ولا؟ قبله وبعده نقول هي الله بسم الله، خلي قبل وبعد تمام الحيض، او وسطه المحفوف بمتساويين، وانه يوم حفته بيومين، فيوم قبل ويوم بعد ونفس اليوم، صارت ثلاثة أيام على اللولة، ثلاثة أيام. خب البقية بعد نفس الشيء، شيء قبل وشيء بعد، بحيث تجعل هذا متوسط. الآن متوسط مو متوسط بالدقة العقلية أو السبعة، يصير متوسط صحيح، ثلاثة قبل وثلاثة بعد، وهذا في الوسطى صار سبعة صحيح لو لا؟ أبو الستة ما في متوسط حقيقة،
ممكن منها أربعة منها اثنين
ما يصير، ما صار متوسط على لو لا؟ أبو مثلا عشرة، خمسة خمسة، هو النص هاي شنو هذا؟ فهذا حين هذا التوسط مو توسط دقي، واضح ولا؟ فلو مثلا صارت قبل مثلا يوم سادس هو المتوسط، ما عنده مشكلة، واضح؟ عرفان يقولون شنو؟ توسط.
إذا لما ناب مثل ما تفضلت وشفنا أنه أوج الحيض يعني،
بغض النظر الحين أوج الحيض، أنا عبرت أوج الحيض حتى بعد تصير المسألة أوضح، ولا ممكن أنه والله هي ينزل عليها الدم كثير آخر الحيض، مو بالضرورة. يعني بعض النساء آخر الحيض ينزل عليها يقفط خلص كل شيء، بعضها لا، في البداية، في البداية أول مثلا يومين ينزل الدم بشكل غزير، وبعدين خفيف إلى آخر الحيض، وبعضهم لا يتفاوت، لكن هي الوسط أنه أنها مدركة أن هذا اليوم هو يوم يقع وسط الدورة بهذه الكيفية. يقول: تحيضت بيومين قبله متيقنة وقبلهما تمام الدورة، الرواية، أو وسطه المحفوف بمتساويين، وأنه يوم حفته بيومين، واختارت رواية السبعة لتطابق الوسط حتى يصير شنو؟ متيقن أنه الوسط، فتختار السبعة، ثلاثة قبل ثلاثة بعد، أو يومان حفتهما بمثلهما فتيقنت أربعة واختارت رواية الستة، فتجعل قبل المتيقن يوما وبعده يوما، أو الوسط بمعنى الأثناء. هذه فرق بين الوسط المحفوظ بمتساويين وهذا الوسط بمعنى الأثناء، أن ذاك وسط دقي يقول يقينا هذا وسط، الثاني لا،
غير حقيقي.
نعم مو يقينا وسط، بس احنا في وسط الدورة، بس الآن وسط الدورة في النص بالضبط، قبل النص بقليل، بعد النص بقليل، يعني بيوم أو بعد بيوم، يقول هذا المقدار، نتيجة وسط، عادة في وسط الدورة، أو الوسط بمعنى الأثناء مطلقا، حفته بيومين متيقنة وأكملته بإحدى الروايات المتقدمة أو المتأخرة أو بالتفريق. شو عم بالتفريق؟ أفتونا مأجورين. كيف يعني؟ قالوا أكملته بإحدى الروايات متقدمة أو متأخرة أو بالتفريق. تمام.
الباقي تخليه قبل.
أحسنت. إما الباقي تخليه قبل كله، أو تخلي الباقي بعد كله، لأن هي ما قالت متوسط مثل الوسط المساعة اللي هو وسط بالدقة، واضح ولا؟ هذه لا، نقول في الوسط. وين الوسط؟ الحين تتأشر مثلا على الكتاب، أنا هذه لما تأخذ القياس بالضبط تقول هذا الوسط، مرة تقول هذا الوسط، مرة تقول هذا الوسط، صحيح؟ كله وسط عرفا، جيد. فهي تقصد هذا الوسط مو الوسط الدقي، فنقول لها أنت بقية أنت خليها الآن قبله وبعده حتى يسرق عليه وسط،
صحيح.
خب الباقي أنت بالخيار بين خيارات ثلاثة، الباقي كله بتخلينه خل ورا قبل يعني، أو كله بتخلينه بعد، أو الباقي راح توزعينه قبل وبعد، أنت بالخيار، واضح ولا؟ ولا فرق هنا بين تيقن يومين وأزياد، ولو ذك يعني مرة تتيقن تقول والله هذا في هذا اليوم بالتحديد من كل شهر ينزل الدم، أكون في الوسط يوم 15، مرة تقول لا هذا اليوم 15 و16 هو الوسط، ما في فرق، الفكرة واحدة، فكرة واحدة، تحف بيومين وتخلي الباقي قبل أو بعد أو متفرق. ولو ذكرت عددا في الجملة،
شيخنا قبل لا توضحون هذا، قال هنا أنه يوم حفته يومين وأخرته سبعة يتطابق الوسط، يعني حفته تأخذ بالفرد.
ها أنت بعدك فوق، انزل يانا.
أنا وياكم هنا
شيخنا. شنو هذيك؟
يعني هنا من قال تأخذ الرواية السبعة، يعني أنه يعني كنت أخذنا بالفرد خصوص هذه،
خصوص هذيك، لأن في الثانية هي متيقنة بأنه بالوسط الدقي، بالوسط الدقي، وما تدري كم يوم عندها في دورتها، يقولها ما دمتين تقولين بالوسط الدقي معناتها قبله يساوي ما بعده، زين لما تجي تأخذ الروايات كم موجود في الروايات اللي يكون يساوي قبله بعده؟
السبعة.
ما عندنا إلا السبعة، فاللي ذي قال أخذ السبعة. ها؟ بس ثلاثة لا تقول عشرة. في الثلاثة يصير بس العشرة ما يصير. وقال الرواية قالت تبدأ عشرة. تبدأ عشرة بعدين ثلاثة.
ولها العكس.
ولها العكس. ولو بدأت العكس بعد الدورة الثانية شلون تسوي؟
بس هو مو متعين.
صحيح عينت حالا، ولكن عندها مشكلة في أنه كما مثل هذه أحسنت إشارة جيدة، كما أن هذه تتحقق الوسط في الإشارة الثانية لابد أن يتحقق الوسط، فهي لا محالة سترتكب عدم التوسيط في الشهر الثاني، واضح له؟ ما في حال إيه، ما تقدر توسط، لأن هي تقول تجزم بأن هذا وسط، المشكلة أنها تجزم بأن هذا وسط، هني هذا الكلام، ولا بد تطابق الدورة الثانية مع الدورة الأولى، اتفاقة جيدة.
لكن إذا كان في من باب غير حقيقي تقدر تأخذ ثلاثة.
إيه هذا الفرض الثالث، الوسط الاعتباري، وممكن تخليه ثلاثة أو أي رواية تأخذ ما في مشكلة. ولو ذكرت عددا في الجملة، قالت ما تزيد عن سبعة ولا تقل عن أربعة، فدورتها إما أربعة أيام وإما خمسة أيام وإما سبعة، واضح؟ فهي ذكرت العدد لكنه شنو في الجملة، مو عدد تفصيلي بالجملة. ولو ذكرت عددا في الجملة فهو المتيقن خاصة، وأكملته بإحدى الروايات قبله أو بعده، فإذا قالت مثلا ما يزيد عن سبعة يقول أخذي السبعة وريح وروحش عند الله، أو قالت مثلا ما يزيد عن مثلا ما يقل عن أربعة، يقول إذا أنت عندك عدد متيقن هو الأربعة باقي عليش إما اثنين وإما ثلاثة، ضيفينهم عليها اثنين حتى تصير تعمل برواية السبعة، وثلاثة تعمل برواية الستة، ما تأخذ بالعشرة. ليش ما تأخذ بالعشرة؟ بصير شهر عشرة وشهر ثلاثة، صار شهر عشرة وشهر ثلاثة. إذا صارت شهر عشرة تحيضت أزيد من اللي تحتاج، أزيد من ما هي تعرف. وثلاثة شهر الثاني بتقول أحسنت نقصت، تقول لها راحت صلت واعتبرت نفسها طاهر وهي في الواقع ليست بطاهر يقينا، عدل؟ فما تقدر تأخذ أبو الرواية العشرة عشرة ثلاثة، فهي لا محالة، إما تأخذ برواية الستة أو رواية السبعة. نعم، إذا قالت مثلا بأن دورتها عشرة، أي عفوا دورتها ثمانية مثلا، ما تقل عن ثمانية أيام، نقول لها نبع ما عندك محالة إلا أن تذهب إلى العشرة، عشرة ثلاثة ويكون تعبر، عشرة ثلاثة وتكون تتعبر. لا يزيد عن سبعة ولا يقل عن أربعة. هو هذه تأخذ بالسبعة، رواية السبعة هذه تصح عندها، لكن نقول ذيك اللي تصير من بعد السبعة.
يعني من باب التداخل يعني.
تقول أقل من سبعة وما توصل عشرة. هذه ورطة وياها. لا بتقول لها روح للسبعة ولا بتقول لها روح للستة. إلا أن يجي فقيه بعد يقول هذا كل من باب التعبد. لها أن تختار، بعد هذا فقيه يتكلم فيها. جيد. ولو ذكرت عددا في الجملة فهو المتيقن خاصة وأكملته بإحدى الروايات قبله أو بعده أو بالتفريق، يعني شيء قبله وشيء بعده، ولا احتياط لها بالجمع بين التكليفات عندنا، وإن جاز فعله. شلون يعني الاحتياط بالجمع بين التكليفات؟
شيخنا هذا ضيف على شيخ
الفوز. أول شيء نسمع السكران أول.
إيه السكران.
تفضل. سكرنا.
احتياط في هذه الأيام اللي تشك فيها.
كيف؟
احتياط في الأيام اللي تشك فيها.
ولا احتياط لها بالجمع بين التكاليف عندنا وإن جاز فعله. شو يخسر؟
نتعامل برواية.
أبو رضا.
رواية أخرى.
تفضل.
شيخنا أظن البت هاي قلت من بعض الكتب الفقهية يقول أنه الشيخ الطوسي يقول ما تبقى يعني من الاستحاضة أو مثلا من الحيض خو فتقدر هناك تقدر تصلي. بخلاف
الفقهاء بتلك الأيام تقدر تصلي يعني ايش؟ أبغى أقرأ الرواية بكلامكم، الكلام كلام المصنف أبغى نقرأ بكلامكم. وقال ولا احتياط لها بالجمع. شيخنا
نتعامل بالرواية السبعة ونتعامل بالرواية الستة
ولا احتياط لها بالجمع بين التكليفات. خلي تكليف تشوفونها. خلوها تكليف شوفوها.
إن شاء الله.
ويحرم عليها.
كل ما ذكرناه تقريبا في حال ذكرت مقدار من العدد الثاني ذكرت أوله أو وسطه أو آخره أو عدد معين في الجملة. إذا ما ذكرت مباشرة ترجع للروايات أو
إيه إذا ما ذكرت نهائيا لا عدد لا وقت ترجع إلى الرواية. ترجع إلى الروايات.
يعني
وتضعها حيث. حيث شاءت. لأن فرض ما ذكرت لا العدد ولا الوقت. إذا ذكرت الوقت يبقى العدد يقول ترجع الرواية اللي تقدم ذكره. خب الآن يدخل المصنف فيما يحرم على الحائض. قال يحرم عليها أي على الحائض مطلقا، مطلقا كل أنواع الحائض مبتدئة مضطربة إلى آخره. يحرم عليها الصلاة واجبة ومندوبة والصوم وتقضيه. الرواية: إذا حاضت المرأة فلا تصوم ولا تصلي، فلا تصوم ولا تصلي وتقضي، تقضي الصوم بالتحديد، لا أنها تقضي الصلاة، وذلك لوجود جملة من الروايات الشريفة. وقد صرحت هذه الروايات بأن المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ما ورد في كتاب الطهارة في أبواب الحيض الباب 41، باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة إذا طهرت. جملة من الروايات: الرواية 12 في الباب، نقرأ بعض الروايات بشكل عشوائي. إن السنة لا تقاس، الإمام الصادق: إن السنة لا تقاس، ألا ترى أن المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها؟ هذا في كلامه مع أبي حنيفة في أكثر من موضع. زرارة: سألت أبا جعفر عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام، قال: ليس عليها أن تقضي الصلاة، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان. ثم أقبل علي، التفت إليه، ثم أقبل علي فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر ذلك بذلك فاطمة عليه السلام، وكان يأمر بذلك المؤمنات. حين هذه الرواية أن الزهرة عليه السلام كانت تردم أو لا تردم، هذا موضوع آخر.
أنا قرأتها وتفضلت
بها. إيه، هذه خلوها في البال، في البحث عنها فاطمة تردم أو لا. هذه خب، هم يقول: يأمر بذلك فاطمة ويأمر بذلك المؤمنات، يعني أمرين، وأنه يأمر بذلك فاطمة حتى يقول لها، هي تقول للنسوان، يعني يقول لها حتى تعمل. خب، الرواية ثانية عشر أو الثامنة في الباب، في عيون أخبار الرضا بالإسناد الآتي عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام، قال: إنما صارت الحائض، هم هذه فيها الحكم، هم فيها شنو العلة اللي راح نجي نقرأها. إنما صارت الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لعلل شتى، منها أن الصيام لا يمنعها من خدمة نفسها، تقدر تصوم وتقوم ببقية أعمالها، تتعب وتحتاج ترتاح كأي صائم يحتاج يتعب يرتاح، وكأي واحد يطلع من البيت الساعة 6 مثلا يرجع يحتاج يرتاح شوية ويرجع يكمل بقية يومه، هذا شيء طبيعي. فالصيام لا يمنعها من خدمة نفسها، ومن اعتاد أيضا على الصيام الوضع طبيعي عنده أصلا، ولذا بعض المؤمنين يصوم لثلاث شهور، رجب شعبان ورمضان، جيد، والوضع طبيعي. وبداية الأيام الجسم شوية يتخربط، بعدين لا يصير وضع شنو يعتاد الجسم على. أن الصيام لا يمنعها من خدمة نفسها وخدمة زوجها وإصلاح بيتها والقيام بأمورها والاشتغال بمرمة معيشتها، والصلاة تمنعها من ذلك، إيه لابد تبغى مكانها وتسكن وتتوجه إلى الصلاة وهي متفرقة، وهي معناتها إذا راح تقضي لها مال كذا يوم، إذا هي 7 أيام مثلا، يعني تقضي لها كل شهر 7 أيام صلاة، شو يبغى لها وقت؟ هم طاقة وهم وقت يعني. قال والصلاة تمنعها من ذلك، من ذلك كله، لأن الصلاة تكون في اليوم والليل مرارا مرارا، فلا تقوى على ذلك. والصوم ليس هو كذلك، ومنها أن الصلاة فيها عناء وتعب واشتغال الأركان، وليس في الصوم شيء من ذلك، وإنما هو الإمساك عن الطعام والشراب، فليس فيه اشتغال الأركان. ومنها أنه ليس من وقت يجيء إلا تجب عليها فيه صلاة جديدة في يومها وليلتها. ما بتخلصي الصلاة بشكل يومي. أما شهر رمضان الصيام الذي يجب قضاء شهر في السنة، معناته راح تقضي سبعة أيام إذا كانت عادتها سبعة أيام، وبقية السنة ما مطلوب منها شيء. بينما الصلاة كل شهر لابد تقضي سبعة أيام، كل شهر تقضي سبعة أيام، هي تكفر بعد. ومنها أنه ليس من وقت يجيء إلا تجب عليها فيه صلاة جليلة في يومها وليلتها. وليس الصوم كذلك، لأنه ليس كل ما حدث عليها يوم وجب الصوم، ما في إلا شهر رمضان. نعم كلما حدث عليها يوم استحب لها الصوم، كالرجال أيضا كل المكلفين كل يوم يستحب الصيام، وكلما حدث وقت الصلاة وجبت عليها الصلاة. رواية الثانية عشر في الباب، سألت أبا عبد الله عليه السلام ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال لأن الصوم إنما هو في السنة شهر، والصلاة في كل يوم وليلة، فأوجب الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة. يعني واضح من خلال الروايات أنه فيها شنو؟ نحو من الشدة والتخفيف على المرأة. يقول المصنف والفارق النص. أي نص؟ النص الذي يقول تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة بغض النظر عن العلة. يقول لا مشقتها بتكررها ولا غير ذلك. بينما اتضح الآن من خلال النص هو هم يذكر هذا يقضى وهذا لا يقضى، ويذكر أيضا ما يستفاد منه المشقة. خب يعني وكأنه يرد على البعض مما يرى بأن السبب في قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة هو وجود المشقة. يعني يقول تعبر بما ورد في النصوص الشريفة. جيد، إذن هذا الأول، يحرم عليها الصلاة والصوم، حيث لو فعلتهم هم ما يصح الصوم والصلاة. من جهة أخرى يكون تشريع فتأثم، هم باطل وهم تأثم. المحرم الثاني أو الثالث الطواف الواجب والمندوب، لأن الطواف الواجب أو الطواف المندوب حول بيت الله الحرام، وأساسا دخول المرأة إلى بيت الله الحرام ممنوعة، لا يجوز لها الدخول. لكن لو افترضنا أنها دخلت عصيانا وطافت طوافا مستحبا، هل يصح الطواف أو لا يصح؟ قال المصنف وإن لم نشترط فيه الطهارة. هل يشترط في الطواف المستحب قال له الطهارة أو لا يستحب؟ يعني واحد راح الحرام، رجال مو مرة، راح الحرام وأراد أن يطوف حول البيت، بطلت طهارته وما قدر يروح يتطهر، وإن كان المواضع موجودة موزعة في بيت الله الحرام، ما راح يتوضأ مثلا، قال راح شنو أطوف حول البيت، هل يصح طوافه المستحب بلا طهارة أو لا؟ بغض النظر عن الحال، هذه المسألة فيها كلام. فمنهم من يقول يقع هذا الطواف المستحب بلا طهارة،
لأن المستحب أن تطوف، والطهارة هي للصلاة بعدين. إذا جيت بالصلاة صلاة الطواف المستحب هذا تتوضأ. جيد. بينما الطواف لا، بعضهم قال لا ما في فرق بين الطواف الواجب والطواف المستحب. الطواف بما هو طواف يشترط فيه الطهارة. واضح ولا؟ حين شنو دليله شنو ما دليله، هذا نخلي إلى لما تدرسون إن شاء الله كتاب الحج، هنا يطرق هذا بشكل أكثر تفصيلا. لكن نخليها في البال أن هذا الطواف المندوب قد يستحب، قد يسقط منه ولو على قول البعض وجوب الطهارة. واضح ولا؟ أو لزوم الطهارة. يقول المصنف الطواف لا يقع منها من الحائض وإن لم نشترط فيه الطهارة، لا وإن لم نشترط فيه الطهارة. فإذا قلنا أن الطواف لا يشترط فيه الطهارة فلها أن تطوف حول بيت الله الحرام لأنها غير متطهرة بسبب الحيض على اللورة. يقول لكن ما عندنا هاي المشكلة، عندنا مشكلة ثانية وهو أنه أصل الدخول هي ممنوعة منه. واضح ولا؟ لكن قلنا لو عصت ودخلت إلى البيت وطافت حول بيت الله الحرام هل يقع الطواف؟ نقول من جهة أنها تطوف، إذا اشترطنا بأنه، إذا قلنا بأنه لا يشترط الطواف، لا يشترط في الطواف الطهارة، منقول والله هي تطوف حول بيت الله الحرام، من هذه الجهة يصح طوافها. لكن من جهة أخرى هي تفعل الحرام، نفس الدخول حرام ونفس المكث حرام، فكيف تفعل الحرام وتفعل المستحب في نفس الوقت؟ كل خطوة خطوة تطوف حول البيت هي عبادة من جهة أنها تطوف طواف مستحب، وهي معصية من جهة أخرى. اجتماع الأمر والنهي، إن شاء الله تدرسونه في الأصول، أي تطبيق جيد إليها، اجتماع الأمر والنهي. يعني لو صححنا هل يصح الطواف من هذه الجهة الثانية أو لا؟ قبل اللي يقول يجوز اجتماع الأمر والنهي ما عنده مشكلة، يقول هي من هي من جهة ومأمورة من جهة، من جهة النهي راح نعطيها عقاب ومن جهة الأمر راح نعطيها ثواب. واضح؟ يقول والطواف الواجب والمندوب وإن لم نشترط فيه الطهارة لتحريم دخول المسجد مطلقاً عليها، مطلقاً لأنه قلنا في بيت الله الحرام مثل ما هو تقدم في الجنوب الآن على نحو الاجتياز أو غير كله محرم خصوص بيت الله الحرام مسجدين الشريفين ولو كان على نحو الاجتياز. ومس كتابة القرآن وفي معناه، ومس كتابة القرآن وفي معناه اسم الله تعالى. وليش صار اسم الله تعالى في معنى مس كتابة القرآن؟ لأن اسم الله عز وجل مما يجب فيه التعظيم، والقرآن مما يجب فيه التعظيم. جيد. فإذا التعدي إلى اسم الله عز وجل وأسماء الأنبياء والأئمة والزهراء عليها السلام لأي شيء؟ لأن هذه مما يجب فيها التعظيم، مما يجب فيها التعظيم. ومس كتابة القرآن وفي معناه اسم الله تعالى وأسماء الأنبياء والأئمة كما تقدم. بحيل إلينا أكثر من مورد على الجنوب. جيد. ما إيش موجود نص؟ موجود نص في في اسم الله. هو في القرآن موجود أكثر من نص في القرآن، بس من جهة التعظيم يتعدى إلى هذا، يتعدى إلى هذا خصوصاً مع لحاظ. يعني نعم ورد في الجنوب، الجنوب ورد روايات واضحة في هذا، والحيض البعض جاء وقال بأن هذا الحيض هو أعظم من الجنوب، ولذا في بعض الروايات أنه امرأة هي مجنبة، مجنبة فطرقتها الدورة الشهرية، نزل عليها حيض. فراح الراوي يسأل الإمام، ترى المرأة عندنا هكذا هذا وضعها، قال قد جاءها ما هو أعظم من الحيض، عفوا ما هو أعظم من الجنابة، فحدث الحيض أعظم، وبالتالي في مقايسة أنه ما حرم على المجنب يحرم على الحائض. ويكره حمله، حمل المصحف. خب مس القرآن تقدم في الجنب، أما حمل القرآن ما تقدم كراهته بالنسبة إلى الجنب. ليش قاعد أقول هالكلام؟ تفتوا إلى العبارة، ويكره حمله ولو بالعلاقة، تعليقة يوضع في شيء مثل الشنطة، مثل الشنطة يخلي فيها وعلق على رقبته مثلا، ولو بالعلاقة ولمسها مشيه وبين سطوره، هذا كله مكروه وإن جاز لكنه مكروه. يقول كالجنوب، كالجنوب. كيف كالجنوب؟ المفترض يقول كالجنوب إذا تقدم الحكم عند الجنوب، هناك لما ترجع ما موجود هذا الحكم الكراهة، فهذا تشبيه بالعكس، يعني الجنوب كالحائض، هذا اللي يقصده. هناك لم يذكر هذا الحكم، وهنا استدرك، استدرك ما لم يذكره سابقا، واضح؟ فلما استدرك جاء وقال كالجنوب. جيد، ويحرم عليها، ويحرم عليها اللبث في المساجد غير الحرمين، لأن الحرمين قلنا أصل الدخول أصلا ما موجود، غير المساجد غير الحرمين ممكن أنها تعبر وتمر مثلها مثل الحائض، مثلها مثل المجنب. وفيهما يحرم الدخول مطلقا كما مر في الجنب طبعا، وكذا يحرم عليها وضع شيء فيها كالجنب. هني التشبيه الصحيح، لأنه مر هذا الحكم هناك. وقراءة العزائم يحرم عليها قراءة العزائم، سور العزائم الأربع وأبعاض هذه السور الأربع. ويحرم طلاقها، يحرم طلاق المرأة مع حضور الزوج، مع حضور الزوج، لأن المرأة متى تطلق؟ يجيكم إن شاء الله في كتاب الطلاق أن المرأة لا تطلق إلا في طهر لم يواقعها فيه، في طهر لم يواقعها فيه، ولذا إذا واقعها في طهر وبعد ما يدري وضعها، لو حملت فرض شنو؟ طهرها صار مستمر لأن تنقطع عنها الدورة، صحيح؟ فاستبان حملها، هني يقول لها له أن يطلقها، فطلاق المرأة وهي حامل ما عندنا مشكلة، لكن يطلقها في طهر واقعها فيه ما يقع الطلاق، طلقها في حال الحيض ما يقع الطلاق. جيد؟ هو هي إذا كان حاضر، إذا ما كان حاضرا ولا يمكنه أن يتصل بها ولو عن طريق وسائط، فهم بالنسبة إليه مجهول الحال ولا يمكنه أن يستعلم حالها، فشي يسوي؟ فرضهم كذلك ما يعرف العادة،
ما
يعرف من الرجال يحسب، ما يحسب، ما يحسب الرجال. جيد، ما التفت إلى أنه مثلا هذه الأيام طرقتها العادة أو ما طرقتها، بس يقول من فارقتها قد لنا مثلا شهرين حتما طرقتها العادة وخلصت، أو شهر مثلا طرقتها العادة وخلصت، فطهر المواقع خلص، فلعلها الآن في حالة من الطهر، ولعلها في حالة من الحيض. فتقدر تستعلم؟ قال ما أقدر أستعلم. هناك في كتاب الطلاق في هذه الصورة يقولون ما في مشكلة. يقع طلاق الغائب، يسمونه غائب، يقع طلاق الغائب حتى لو وقع واقعا وهي في حال الحيض. في هذه الصورة فقط. واضح ولا؟ ولذا قال المصنف ويحرم طلاقها، ويحرم طلاقها مع حضور الزوج أو حكمه أو حكم الحضور. هو مو موجود ولكن يمكن في التلفون مثل زماننا هذا، أو في السابق وجود قوافل رايحة جاية وشوف زوجتي متى تركتها ومتى خلصت ومتى احتمال تطرقها، فيأخذون المعلومات يجيبونها إلى فبالحساب يعرف هو وضعها. جيد، هذا في حكمه. أو المحبوس مثلا، محبوس لكن يمكن أن يصل إلى زوجته ولو بالوسائط، أو يتفق إياها مثلا ولو بالوسائط في يوم الجمعة، لأن المحبوس يطلعونه إلى صلاة الجمعة. جيد، في يوم الجمعة الحبس في الإسلام غير، الحبس في السجن في الإسلام لا أحكام أخرى، مو مثل هذا الآن هالأحكام اللي هي. فعلى أي حال اتفق معها بأي في وقت الخلوة أو في يوم الجمعة أو إلى آخره، هذا في حكم الحاضر، في حكم الحاضر لأنه يمكن أن يتصل بها. أو مع حضوره، إذا يحرم طلاقها مع حضوره، طلاق الحائض يحرم مع حضور الزوج أو حكم الحضور ودخوله بها وكونها حائلا. نعم، ودخوله بها لا حائل يعني غير حامل، حائل يعني غير حامل، وتستخدم حائل بمعنى شنو؟ حائض. إيه هذين الاستخدامين. شنو يعني دخولها بها وكونها حائل يعني غير حامل؟ يعني دخل بها، يعني واقعها في طهر ولم يستبن، تعبيرهم لم يستبن حملها، لم يستبن حملها،
مو مبين عليه.
نعم، لو استبان حملها فطلقها ما عندنا مشكلة، لكن هنا يقول دخل بها وكونها حائلا يعني غير حامل ولم يستبن حملها، وبالتالي يصح على أنه طلقها في طهر وقعها فيه، هذا كله لا يصح. وإلا يعني لو تخلفت مع حضور الزوج يعني مع غياب الزوج، جيد، ودخوله قال لا من دون دخول، وإلا فإن طلاقها يصح. هو نعم وضعية تكليفية، مع التعمد يصير وضعية تكليفية أيضا، لكن مع عدم التعمد، يعني عدم تعمد التشريع، تبقى على كونها وضعية. وإنما أطلق لتحريمه، أطلق طلاقها، مع أنه هو المصنف نفسه في كتاب الطلاق بيقول هو نفسه بيقول أن الطلاق الحائض يقع في هذه الصورة في حال غياب الزوج وعدم إمكانه الوصول إليها، فإن طلاقها يقع. جيد، هذه عبارة هناك في الطلاق، فلو اختل أحد الشروط الثلاثة بأن كانت غير مدخول بها وحاملا، إن قلنا بجواز حيضها أو زوجها غائبا عنها صح طلاقها وإن كانت حائضا أو نفسا. هذه نفس العبارة، هذا راح يذكرها هناك في كتاب الطلاق. ليش هنا يطلق؟ فيصير هذا متعارض مع ما سيذكره في كتاب الطلاق. يقول المصنف وإنما الشارح وإنما أطلق لتحريمه في الجملة، لتحريمه في الجملة، هو ملتفت إلى ما سيذكره هنا. ومحل التفصيل باب الطلاق، وإن اعتيد هنا إجمالا، يعني اعتيد ذكر هذا الحكم في هذا الموضع بنحو من الإجمال. يعني يقول لو كان المصنف أشار إلى هذا الحكم بتفصيله وكرر بعدين بتفصيل أكثر في الطلاق كان أولى. كيف ما كان ويحرم وطؤها قبلا. ما قال ويحرم وطؤها، لو قال ويحرم وطؤها معناته يحرم وطؤها قبلا ودبرا، صحيح، لكنه قال ويحرم وطؤها، يحرم وطؤها قبلا، معناته الدبر يمكن أن توطأ وطؤها كما ذكر في كتاب النكاح، في أول كتاب النكاح يأتيكم، في أول كتاب النكاح يذكر أنه من في جهة الاستمتاع أن الزوج له أن يستمتع بالمرأة بالزوجة في كل شيء. جيد، حد من جملة الاستمتاعات أنه يطأها في الدبر، هذا من جملة الاستمتاعات الجائزة. نعم، يذكرون أنها أن الوطأ في الدبر مكروه كراهة مغلظة، مكروه كراهة مغلظة، واضح ولا لا؟ هو مشهور فقهاء هذا، يعني من يجيز، ويعني من علمائنا من ذهب بعض الأقدمين إلى تحريم الوطء في الدبر. ما في بالي أنا. على أي حال عند العامة، العامة لا، تقريبا مطبقين على حرمة الوطء في الدبر، وإن كان عندهم بعضهم من يقول بالكراهة. والنظر في الروايات اللي واردة على مسألة الوطء في الدبر واضح إن فيها شنو، فيها استقباح إلى الوطء في الدبر، خصوصا مع كراهة الزوجة، خصوصا مع كراهة الزوجة. إذا كانت راضية شوية تخف الكراهة الشديدة، هي تبقى كراهة شديدة موجودة. كيف ما كان يقول وطؤها قبلا، هذا حرام، أما وطؤها دبرا في حال الحيض أو في غير حال الحيض ليس حراما، وإن كان مكروها كراهة مغلظة. يقول وطؤها قبلا عالما عامدا فتجب الكفارة، لو فعل تجب الكفارة احتياطا، مثل احنا عبارات الرسائل العملية احتياط وجوبي، تجب احتياطا نفس الشيء هذا، فتجب الكفارة لو فعل احتياطا لا وجوبا على الأقوى. أنا يقول ما أوجب، لكن هذا مقتضى الاحتياط اللي احنا في اصطلاحنا نقول اليوم احتياط وجوبي، ولا كفارة عليها مطلقا، هي لا تتعلق في ذمتها الكفارة مطلقا، يعني حتى لو كانت هي التي أجبرته على أن يطأها،
يعني لا وجوبا ولا احتياطا.
شنو
لا وجوبا ولا احتياطا؟
شنو لا وجوبا؟
ولا كفارة عليها مطلقا، يعني لا من نظر الوجوب لا من نظر الاحتياط.
هي من جهتها لا صح،
هي رضيت أم
رضيت أو لا، أو هي اللي زينت حتى يأتي إليها، ما في فرق. الكفارة الذي يرفعها هو الزوج، ولا كفارة عليها مطلقا. والكفارة بدينار أي مثقال ذهب خالص مضروب في الثلث الأول، مضروب يعني له قيمة مالية، نقد، نعم، مسكوك بسكة المعاملة، بدينار في الثلث الأول، ثم نصفه في الثلث الثاني، نصف دينار، ثم ربع دينار في الثلث الأخير. ويختلف ذلك، يعني تحديد الثلث، متى نقول ثلث؟ يقول يختلف باختلاف العادة وما في حكمها من التمييز والروايات. لا ننسى عندنا أنواع من العادة، واحدة تمييز، واحدة سبعة عدد اللولة، واحدة منتظمة، واحدة غير منتظمة. فمتى يصدق الثلث؟ يقول بلحظة كل عادة شوف هي ثلثها كم، قد يكون واحدة ثلثها يوم واحد لأن عادتها ثلاثة أيام، وقد يكون واحدة عادتها مثلا ثلثها ثلاثة أيام لأنها هي عادتها عشرة مثلا. جيد، ويختلف ذلك باختلاف العادة وما في حكمها من التمييز والروايات. فالأولان يعني اليومان الأولان، الأولان يعني اليومان الأولان، فالأولان أول لذات الستة، يعني التي هي عددها ستة، لذات الستة، والوسطان وسط بالنسبة إلى ذات الستة، والأخيران آخر، وهكذا في بقية الأصناف. ومصرفها، مصرف هذه الكفارة مستحق، ومصرفها مستحق الكفارة. مستحق الكفارة هم أهل الإيمان، الفقراء والمساكين من أهل الإيمان. يعني شيعي 12 فقير، شيعي 12، هاي مع مورجهم شوية ضيق. واضح ولا؟ نعم فقير. ولا يعتبر فيه التعدد، ولا يعتبر فيه التعدد يعني في المعطى لهذه الكفارة. يعني يجود لفقير واحد براء، فقير واحد ويعطيه تمام الدينار، ما عنده مشكلة. واضح أو لا؟ الدينار هذا يوزع على مجموعة من الفقراء، ما في مشكلة، ولا يعتبر فيها التعدد. ويكره لها قراءة باقي القرآن من غير العزائم، من غير استثناء السبع، استثناء للسبع. هناك في الجنوب، في الجنوب في صفحة 96، في صفحة 91 ذكر بأنه نعم، وين راحت؟ وقراءة ما زاد على سبع آيات في جميع أوقات الجنابة. شفتونها؟ في الثلث الأول في الصفحة. وقراءة ما زاد بعد الخضاب، وقراءة ما زاد على سبع آيات في أوقات الجنابة إلى آخره. هذه هناك في الجنوب. هنا في الحائض هل يكره لها؟ قد يكره لها قراءة باقي القرآن غير العزائم، كل القرآن بس من غير استثناء للسبع، مو أنه لها سبع آيات والباقي تبدأ الكراهة، من غير استثناء للسبع. وكذا يكره له زوج الاستمتاع بغير القبل، جائز ولكنه مكروه. ويكره له الاستمتاع بغير القبل، بغير القبل مما بين السرة والركبة. بغير القبل شامل إلى الزوجة من رأسها إلى إصبعها، صحيح؟ ولكن الشارع بيّن المقصود والمراد من المتكلم، من المصنف، قال بغير القبل يقصد مو مطلق الزوجة، يعني يلمسها يقبلها إلى آخره، ما في مشكلة. ولكن المشكلة أين؟ هو الكراهة في أنه يستمتع بما بين السرة والركبة. ويكره لها إعانته عليه على هذا الاستمتاع، يعني تحاول تصرفه لو أراد أن يستمتع بين السرة والركبة، تحاول تصرفه، جيد؟ ويكره لها إعانته عليه على هذا الاستمتاع الخاص بين السرة والركبة. أما غير هذا الاستمتاع كالضم والتقبيل مثلا وما إلى ذلك، هذا كله لها، ليس لها أن تصرفه إلا أن يطلبه، فتنتفي الكراهة عنها. هي بالنسبة إليه لو طلب الاستمتاع مثلا بما بين السرة والركبة، مثلا أراد أن يفخذ مثلا، هذا الاستمتاع ليس لها، هو بالنسبة إليه مكروه على كل حال. بالنسبة إليها نقول لها مكروه، قالت شو يسوي بعد؟ هو قاعد يطلب مراضي يبتعد، يقولها يسقط عنك الكراهة، فتسقط الكراهة عنها في هذه الصورة عند طلبه لوجوب الإجابة، وإجابة في التمكين. وهذه بيجيكم إن شاء الله في كتاب النكاح، هذه المقدمات أيضا يجب على الزوجة ملاحظتها، مسألة الاستمتاعات والمقدمات وما إلى ذلك، يعني هذه تدخل في النشوز، يدخلها البعض إذا ابتعدت عنه مثلا عن التقبيل وعن اللمس وما أعرف شنو. هي المسألة مو فقط التمكين في حال الجماع، واضح ولا؟ هذا كله يدخل في التمكين، هذه المقدمات والاستمتاعات اللي هي احيانا تكون بعيده حتى عن الوطء الجنسي، واضح؟ الوطء الخاص، جيد، حتى تكون بعيده عنها، هذه ايضا لا يجوز لها الامتناع عنها، واضح؟ هذه ان شاء الله تفصيله عند اليكم. يقول لوجوب الاجابه، وان كان ليش قاعد اقول هالكلام لوجوب الاجابه، لان الاجابه هنا في الاستمتاع وليس في الوطء، فكيف يقول المصنف يجب عليها ان تستجيب وهو الكلام عن الاستمتاع وليس عن وطء؟ قلنا بان الاستمتاع ايضا يجب عليها ان تستجيب وتبتعد عن المنفرات، ان هذا راح يدخل في عنوان النشوز، وهذا اذا دخل في عنوان النشوز يترتب عليه مجموعه من الاثار. يعني النشوز مو معناته النشوز ان تكون ناشز إذا امتنعت عن الجماع، لا، حتى إذا امتنعت عن مقدمات الجماع ولوجوب الإجابة. ويظهر من العبارة كراهة الاستمتاع بغير القبول مطلقا، والمعروف ما ذكرناه اللي هو ما بين السرة والركبة، ويستحب لها الجلوس في مصلاها. فقرة الأخيرة، ويستحب لها الجلوس في مصلاها إن كان لها محل معد لها، معد إلى الصلاة، إذا كان لها محل معد إلى الصلاة. طبعا في استحباب موجود أنه يترك في كل بيت مسجد، مسجد مو يعني يسوي له مسجد يوقفه، لا، غرفة خاصة إلى الصلاة، غرفة خاصة إلى الصلاة ولو كانت غرفة صغيرة بقدر الصلاة حتى يصير شوية تفرغ وتوجه أكثر. المرأة نفس الشيء كذلك، هي قد تجعل لها مكانا مختصا بالصلاة ولو الآن بين الكبة وغيره، بحيث أن يكون هذا مكان ينفر تنفرج شوية، ما شوية طفل طالع مني وطفل طالع منك، شوية صرخة مني، هذا كلها هذه في وسط الصالة كأنها تصلي، واضح ولا؟ فيستحب عليها إذا كان لها محل معد إليها إلى الصلاة فتأخذ هذا المكان اللي تصلي فيه، وإذا لا ليس لها محل معد في الصلاة إلى الصلاة قل دوري أي زاوية وقعدي، حال الصلاة تذكر الله عز وجل، يعني بمقدار صلاتها كم هي عادة تصلي، صلاة كاملة مثلا 8 دقائق 10 دقائق بلا مستحبات ولا شيء، يقول تقعدين على مصلاك بمجرد أن يؤذن تقعدين على مصلاك وتذكرين الله، تذكرين الله عز وجل، حين لبست الخمار اللباس الخاص بالصلاة أو لا ما لبست، المهم أنها تقعد إلى هذا. وإلا فحيث شاءت بعد الوضوء، وهي حائض، لكن هذا وضوء شنو؟
غير مبيح
وليس رافعا حتى تحصل ثواب، بعد الوضوء المنوي بالتقرب دون الاستباحة، وتذكر الله عز وجل، تذكر الله تعالى بقدر الصلاة لبقاء التمرين على العبادة، فإن الخير عادة. يعني وهذه يعني إذا استمرت، ولذا بعض النساء إذا مثلا في الدورة جتها دورة مثل خصوصا إذا دورتها 10 أيام تترك الصلاة نهائيا، يعني مش مر الصلاة مثل ما نقول ما تعرفه طول هاي الفترة، وصلاة الصبح ما تقعد لها، خلاص بعد مو مكلفة، زين بعد هذه صير عندها استثقال، صير عندها استثقال لأداء الصلاة، البعض مو الكل يصير عندها استثقال إلى أداء الصلاة، هذا واحد من الجهات انه تلتزم بهذه العباده هم اليها وهم الى غيرها. يعني نتيجه المراه هي قاعده في وين؟ قاعده في بيت فيه اولادها، واذا شافوها اولادها هم ما يفرقون انها حائض، ولين فرقوا، واذا فرقوا متى يصير عمرهم متقدم، فيجي الاب يقول لاولاده يلا صار وقت الاذان قوموا صلوا وهم قاعده، هم ما يفهمون شو الفرق، واضح او لا؟
تقللني وما
قدمنا، فهي اذا قامت للصلاه وقعدت على الاقل على مصلاها وقال وامرتهم الى الصلاه، وهذا خلاص بعد أكون الوضع مهيئ إلى الصلاة. ويكره لها الخضاب بالحناء وغيره كالجنوب، وتترك ذات العادة برؤية الدم وغيرها يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
اللهم صل على